أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الخامس وجوب العصمة في الإمام. كلامنا أيها الأحبة ما زال في مباحث الإمامة ووصلنا إلى هذا المبحث، هل أن الإمامة في مذهبي في مدرسة أهل البيت في مذهبنا هل هو معصوم أم لا؟ هل يشترط في الإمام العصمة أم لا؟ يقول المصنف بأنه من الواضح جدا أننا ناقشنا ذلك في شروط ومؤهلات، وعليكم السلام، في شروط ومؤهلات الإمام، وقلنا بأن مدرسة أبناء العامة يقولون بأن الإمام لا يشترط فيه أن يكون معصوما. لماذا؟ جاوبوني، ليش الإمام لا يشترط أن يكون معصوما؟ لأنه أولا غير منصب، ثانيا هذا الإمام
جاء من شورى
أو جاء من أهل الحل والعقد، فلا نشترط فيه أن يكون معصوما هذا الإمام، مضافا إلى أن السيرة السابقة للخلفاء الأول والثاني والثالث لم يدعي أحد، شوفوا قلت الأول والثاني والثالث، لم يدعي أحد أنهم معصومون، وباقي الخلفاء لم يدعي أحد أنهم معصومون، فإحنا ما نشترط العصمة بالإمام، واضح؟ هذا المدرسة الأخرى. أما مدرسة أهل البيت فإنهم اشترطوا في الإمام، هذا وين مر علينا بالشروط، اشترطوا في الإمام أن يكون معصوما. ليش يجب على الإمام أن يكون معصوما؟ سيطرح المصنف ثلاثة أدلة. قبل هذه الأدلة أحبائي التفتولي، يكفي في جواب مختصر، هاي الأجوبة من أقول جواب مختصر ينفعك بالثقافة العامة، من تريد تجاوب مثلا أي واحد بالشارع وتقول له يا إمام معصوم أو لا. إحنا عندنا من الواضح جدا أن الإمام هو نائب عن النبي صلى الله عليه وآله، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله، وبما أن النبي معصوم فمن يقوم مقامه لا بد أن يكون معصوم. ليش؟ لأنه سيؤدي الوظيفة التي يؤديها النبي صلى الله عليه وآله، وبما أنه يؤدي وظائف النبي لا بد أن يكون معصوما. هذا جواب مختصر وبسيط. المصنف أحبائي يقيم ثلاثة أدلة على عصمة الإمام. الدليل الأول تقريبا هذا اللي ذكرنا، الدليل الأول ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله، هذا الدليل الأول على عصمة الإمام، ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مصونا في مقام إبلاغ الرسالة. إحنا قلنا بأنه هذا وين ناقشنا سيد علي في عصمة النبي، قلنا بأنه النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء، إن لم يكن معصوما في إبلاغه للرسالة وإيصاله للأحكام وتعليمه للوحي، إذا كان ما معصوم فمن المحتمل أنه ينقل لنا حكم من الأحكام، ما يشبه يا شيخ حيدر، مو صحيح، وبالتالي أن الله تعالى يأمر بالمعصية وهذا قبيح عقلا، وعليه فلا بد أن يكون النبي شبيه مصونا من الخطأ، لا بد أن يكون النبي مصونا من الخطأ في إبلاغه التعاليم. وإحنا قلنا أوسع من هذا، أي أعيد بخدمتك شيخ محمد، ما دل على أن النبي يجب أن يكون مصونا في مقام إبلاغ الرسالة، لا بد أن يكون مصون من الخطأ بيا مقام، في مقام إبلاغ الرسالة وتعليم الوحي في تبليغ الرسالة، ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون وغيره، طبعا أكيد واضح، لكن إحنا هسه لا إحنا كلامنا على عصمة المعصوم، أحسنت، إحنا هناك شنو قلنا؟ النبي معصوم في الرسالة، في أداء الرسالة وفي تبليغ الرسالة وفي تلقي الوحي وفي كل شيء، ولا يسهو ولا واضح، لا أريد نستدل على عصمة الإمام. فبما أن النبي قلنا هناك أنه معصوم يجب أن يكون مصونا في مقام إبلاغ الرسالة، قائم هنا جاي يكمل الجواب، ما دل على أن النبي يجب أن يكون مصونا في مقام إبلاغ الرسالة، هذا قائم هنا في المقام بنفسه، قائم هنا في المقام بنفسه. شنو يعني شيخ محمد قائم بنفسه؟ فإن الإمامة راح أترجم هاي العبارة، فإن الإمامة يقوم بنفس الوظيفة، فإن الإمام يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله. راح أعيده من البداية، راح أعيده. الدليل الأول على عصمة الإمام ما دل على أن النبي يجب أن يكون مصونا في مقام إبلاغ الرسالة قائم هنا في المقام بنفسه. ليش؟ فإن الإمام يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها النبي، وإن لم يكن رسولا ولا طرفا للوحي. حتى إذا وإن لم يكن رسولا ولا طرفا للوحي، صحيح إحنا ما ندعي بأن الإمام شبي يتلقى الوحي، ولا نقول بأنه رسول لأن الرسالة ختمت بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن هو قائم مقام النبي، وبما أنه قائم مقام النبي يؤدي وظائف النبي، يقوم بما كان يقوم به النبي، فلا بد أن يكون أيضا مصونا في إيصال هذه المعلومات للناس، هذه الأحكام للناس. زين، فالإمام هو عيبة للعلم، هو عيبة للعلم. شنو عيبة؟
وعاء،
وعاء، مخزن للعلم، حافظ للعلم، حامل للعلم. فالإمام هو عيبة للعلم، أي وعاء ومخزنا وحاملا للعلم والشارع، الأحكام الشرعية. سواضح هذا الجواب الأول، الدليل الأول. كما أنه لم نجوز الخطأ على النبي صلى الله عليه وآله في إبلاغ الرسالة وقلنا هذا قبيح عقلا، كذلك هنا لا نجوز أن يكون التبليغ من قبل الإمام شنو؟ غير مصون من الخطأ، لأنه أيضا قبيح عقلا. نفس الدليل، نفس الكلام. هذا الدليل الأول. دليل الثاني أيضا باختصار جدا، دليل الثاني، شوف التفتوا أحبائي، دليل الثاني نقدر نعنونه هيجي، آية ابتلاء إبراهيم عليه السلام. المصنف عنوانه بهذا العنوان، آية ابتلاء إبراهيم عليه السلام. يعني شنو؟ القرآن الكريم لما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني ماكو عليه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تفتولي أحبائي، قال إني جاعلك للناس إماما. النقل يقول بأن هذا المقام حصل عليه إبراهيم بعد أن كان شنو؟ بعد أن كان نبيا وبعد أن كان رسولا، يعني بعد حصوله على مقام الرسالة والنبوة. فإذا كانت الإمامة التي أعطيت لإبراهيم، هذا الدليل الثاني، إذا كانت الإمامة في الآية التي أعطيت لإبراهيم بعد مقام النبوة والرسالة، إذا كانت الإمامة التي أعطيت لإبراهيم عليه السلام، راح أعيد لأن شيخ محمد كان صافن، إذا كانت أنت شيخ محمد إذا كانت الإمامة التي أعطيت لإبراهيم، صريح القرآن من يقول إني جعلك للناس إماما، إذا كانت الإمامة التي أعطيت لإبراهيم بعد مقام الرسالة والنبوة، طبعا مو مثل ما يفسرها أبناء العامة، أبناء العامة شي يقولون، يقول هاي الإمامة بمعنى النبوة، هاي الإمامة يقولون بمعنى النبوة. إحنا شو نقول؟ التفتولي إحنا شو نقول؟ نقول إذا كانت النبوة شلون أعطيت لي له بعد أن كان نبيا؟ هذا تحصيل للحاصل، تحصيل للحاصل. هذا يعني هو كان نبي وانطوى مقام النبي، هو كان رسول وانطوى مقام الرسول، شنو يعني؟ شنو الجديد؟ لا، إني جاعلك للناس إماما، هذا أكبر دليل على أنه أعطيت له بعد، خلينا نكمل شيخنا من رخصتك، بعد مقام النبوة والإمامة. راح أعيده، إذا كانت الإمامة في الآية التي أعطيت لإبراهيم أعطيت له بعد مقام النبوة والرسالة، يعني بعد كونه رسولا وبعد كونه نبيا، فهذا يدل على أنها منصب للقيادة وتنفيذ الشريعة، فهذا يدل على أنها منصب للقيادة وتنفيذ الشريعة. يعني أكو مؤونة زائدة، أكو بيها شيء زائد، أكو بيها فد قضية زائدة هذه الإمامة، واضح؟ فضلا عن كون نبي ورسول، انطوها للقيادة، وهذا الذي يراه أتباع أهل البيت في الإمامة. إحنا هذا الذي نرى في الإمامة أنها منصبون للأئمة صلوات الله عليه يقومون به بتنفيذ الشريعة وإيصال الأحكام وهداية الناس. ها شيخ محمد خدمتك.
لا عفوا نفس ال هذا الدليل من دليل استخرج منه دليل آخر
اللي هو
مثلا الآية القرآنية اللي جعل للناس إمامة.
أي
قال ومن ذوي ومن ذوي
قال لا ينال عهد الظالمين.
من دليل استخرج أن الإمامة ليست وراثة.
أي طبعا الإمامة ليست وراثة.
إيه
ليست وراثة. إيه صحيح الإمامة ليست وراثة. إيه صحيح بس هذا ما له علاقة بعصمة النبي. إحنا نحكي على عصمة النبي. فواضحة هاي الآية واضحة هاي الآية. هذا الدليل الثاني. ملخص الدليل الثاني التفتوا لي يا أحبائي. دليل الثاني ملخصه شنو؟ أنه القرآن يقول لإبراهيم إني جعلك للناس إمامة. سؤال يا سيد الله متى قال القرآن لإبراهيم إني جعلك للناس إمامة؟ بعد أن كان نبيا، بعد أن كان رسولا. فما معنى أن يقول له إني جعلك للناس إمامة وأنتم تقولون بأن الإمامة التي أعطاها الله لإبراهيم هي نفس الرسالة والنبوة؟ شنو معنى هذا الكلام؟ ما له معنى. والقرآن ما بي كلام ما بي معنى. القرآن ما بي عبث. القرآن ما بي تكرار. فلا بد أن تكون هذه الإمامة منصب إلهي عظيم خطير فيه تنفيذ للشريعة، فيه قيادة للأمة، فيه هداية للناس. وهذا الذي نراه في الإمام المعصوم، وهذا يدل على أنه معصومون. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث باختصار آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اللي هي آية إطاعة أولي الأمر. عنوان هذا آية إطاعة أولي الأمر. آية إطاعة أولي الأمر هذا الدليل الثالث على العصمة. زين بتقريب شلون هذا يكون دليل؟ بتقريب أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر مطلقة. أن الله تعالى أمر بإطاعة أولي الأمر مطلقة. إيش قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جاوبوني وأولي الأمر منكم. هل القرآن عندما خاطب أولي الأمر إيش قال لهم؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر في فقط مثلا هيك مسألة؟ قال هيك القرآن؟ ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فهذا يعني أن الطاعة المأمور بها العباد طاعة مطلقة. وهل من الممكن أن يأمر الله بطاعة إنسان يعصي يا سيد أظهار؟ إذا كانت المعصية تصدر منه، هل من الممكن أن يأمرنا الله بإطاعة العاصي؟ هذا قبيح، هذا قبيح، قبيح أن يأمر الله تعالى بإطاعة العاصي. راح أعيد. هذا الدليل الثالث على كون الإمام معصوم، أن القرآن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا يدل على أن الله أعطى الطاعة المطلقة لأولي الأمر. وهل من المعقول أن يعطي الله تعالى الطاعة المطلقة لإنسان عاصي أو يعصي؟ سموه عاصي. لإنسان يعصي، لإنسان ممكن أن يعصي ولو مرة واحدة؟ هذا يعني أن الله يأمر بإطاعة العاصي وهذا قبيح. واضح؟ هاي نقطة بالدليل الثالث. نقطة ثانية أيضا جدا لطيفة بالدليل الثالث. القرآن إيش قال؟ ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. ما قال هيك. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الرسول. سؤال يا ناس، يا مؤمنين، يا حبابين، يا خوش ولد، سؤال يا شيخ محمد، سؤال: النبي معصوم لو ما معصوم؟ يجب طاعته لو لا؟ وهذا معطوف عليه فيجب طاعته الإمام أولي الأمر، فلا بد أن يكون معصوما. لعندما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا يعني أن طاعة أولي الأمر هي من سنخ طاعة الرسول. فليش تقولون الرسول يجب طاعته وهو معصوم وأولي الأمر ليسوا بمعصومين؟ فلا بد أن يكون أولي الأمر معصومين حتى يطاعون. واضح؟ واضح؟ خلي نقرأ هذا الكلام. الفصل الخامس: وجوب العصمة في الإمام. اتفق أهل السنة على أن العصمة ليست من شرائط الإمام أخذا بمبادئهم. شنو مبادئهم؟ هاي الشروط اللي اشترطوها بالإمام، والاختلاف. واحد قال الإمام يجي من أهل الحل والعقد، واحد قال بالشورى، واحد قال اثنين يتفقون عليه، واحد قال خمسة يتفقون عليه. هاي الخربطة اللي عدتهم. زين، حيث إن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم يقولون لم يكونوا بمعصومين. قال التفتزاني: واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم. هو يقول ذولا ما معصومين يقينا، بما أنهم مو معصومين يقينا بالإجماع فالإمام لا يشترط أن يكون معصوما، لأن ذولا أئمة عندنا. إحنا نقول ليش تقول هيك؟ خو قول بما أنه ذولا ما معصومين يقينا إذن ذولا مو أئمة والأئمة غيرهم، هذا الواقع هذا الصحيح. زين، وحاصل هذا دعوى الإجماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام. يعني شوف شكك بالعصمة حتى يثبت منه الأول والثاني والثالث لأنهم تولوا الخلافة. وأما الشيعة الإمامية فقد اتفقت كلمتهم على هذا الشرط. يا شرط شيخ علي العصمة. قال الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوما من الخلاف لله تعالى. خلاف لله تعالى يعني لا يأمر بغير ما أمر الله تعالى به. وقال الشيخ المفيد: أقول إن الأئمة القائمين مقام النبي في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء، عصمتهم كعصمة الأنبياء. ثم إنهم يا هم الشيعة استدلوا على وجوب العصمة بوجوه نكتفي ببعضها. ليحب راجع الجزء الرابع من كتاب الإلهيات يجد تفاصيل أكثر عن هذا الكلام. زين، الدليل الأول أن الإمام حافظ للشريعة كالنبي صلى الله عليه وآله، فكما أن النبي حافظ للشريعة فيجب أن يكون معصوم، فالإمام حافظ للشريعة فيجب أن يكون معصوم. هذا الجواب بسطر واحد. يجب أن يكون الإمام مصونا عن الخطأ في العلم والعمل لكي تحفظ الشريعة به ويكون هاديا للناس إلى مرضات الله سبحانه. وإليه أشار العلامة الحلي بقوله: ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمدا وسهوا، في كل شيء معصوم. ليش؟ شنو التعليل؟ لأنهم حفظة الشرع، فإذا كانوا حفظة الشرع يجب أن يكونوا شنو؟ معصومون، لأنهم إن لم يكونوا معصومون قد يرد منهم ما يخالف الشرع، واضح؟ وهم حفظته، فكيف يكونون حفظة للشرع ويصدر منهم ما يخالف الشرع؟ هذا قبيح وهذا تناقض. أحسن. زين، لأنهم حفظة الشرع والقوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي صلى الله عليه وآله. شوف كلمات العلامة الحلي بسطر واحد أثبت لك عصمة الإمام. وين السطر هذا؟ لأنهم حفظة الشرع والقوامون به، حالهم في ذلك كحال النبي. هاي انتهى، هذا دليل. فكيف يكون الحافظ للشرع غير معصوم مخالف للشرع؟ قد تصدر منه مخالفة للشرع. زين، وناقش فيه التفتزاني بقوله، إن يناقش هذا الدليل إن نصب الإمام إلى العباد. إحنا نقول له وقف دقيقة، هذا أول الكلام. شنو نصب الإمام إلى العباد؟ منو قال تنصيب الإمام إلى العباد؟ هذا أول الكلام. إحنا نناقشك بهذا، إحنا نقول بأنه هذا وقف دقيقة. نصب الإمام مو إلى العباد، نصب الإمام إلى الله، نصب الإمام تنصيب من الله. فوش يقول؟ إن نصب الإمام إلى العباد الذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته بخلاف النبي. بما أنه الإمام منصوب من قبل العباد والعباد لا يستطيعون أن يعرفوا عصمة الإمام، إذن هو ما معصوم. إحنا نقول له وقف دقيقة، نصب الإمام كنصب النبي من الله تعالى، وبما أنه من الله تعالى إذن الله تعالى دل على عصمته. والجواب عنه ظاهر بما تقدم من بطلان القول بأن نصب الإمام مفوض إلى العباد. ولنا أن نعكس ونقول: وجوب عصمة الإمام مما يحكم به العقل الصريح بالتأمل في حقيقة الإمامة والغرض منها. وحيث إن الناس لا طريق لهم إلى معرفة عصمة الإمام كما اعترف به الخصم، فلا يكون نصبه مفوضا إليهم. يعني إحنا نشكك بمن؟ بهاي مقدمتك اللي تقول نصب الإمام مفوض إلى العباد. نصب الإمام مفوض إلى الله، وبما أنه أنت تقول العباد لا يستطيعون أن يعرفون عصمة المعصوم والإمام، إذن نرجع بذلك إلى الله تعالى الذي نصبهم، وهذا أكبر دليل على أنهم معصومون صلوات الله عليهم. نأخذ كلام الله، هذا الدليل الأول. ثانيا، آية ابتلاء إبراهيم. طبعا بهاي الآية أحبائي التفتولي اللي نستطيع أن نتأمل فيه بالآية هواي أمور. ما هو الهدف من الابتلاء؟ ما هو المراد من الكلمات؟ اللي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، شنو هاي الكلمات؟ ماذا يراد من الإتمام فأتمهن؟ ما المقصود من الإمام؟ كيف تكون الإمامة عهد إلهي؟ ما المراد من الظالمين؟ هواي نقاط نقدر نطلعها من هاي الآية، لكن احنا شو نريد؟ نريد فقط نأخذ مطلبين، مطلبين فقط، الأول شنو المقصود بالإمامة، والثاني من هم الظالمين، حتى نستدل بذلك على عصمة الإمام. قال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، ذريتي بها مجال لذرية، قال لا ينال عهد الظالمين. واضح؟ اي زين. الاستدلال بالآية على المقصود رهن بيان أمرين، حتى نستدل بهاي الآية على الإمامة لازم نبين مطلبين. المطلب الأول، ما هو المقصود من الإمامة التي أنعم الله سبحانه بها على نبيه الخليل عليه السلام، شو المعنى؟ والمعنى الثاني، ما هو المراد من الظالمين؟ أما الأول فقال بعضهم، هذا بعضهم ياهو، هذا الرازي في مفاتيح الغيب في الجزء الأول صفحة 490، الرازي في فخر الرازي في مفاتيح الغيب الجزء الأول صفحة 490، إيش قال الرازي؟ إن المراد من الإمامة هي النبوة. 490، إن المراد من الإمامة هي النبوة، هذا الرازي قال. زين، والرسالة، هذا إشارة إلى قول الشيخ محمد عبده في تفسير المنار في الجزء الأول صفحة 455، هذا يعني قال أن المراد من الإمامة هي الرسالة. المصنف السوى دمجهم سوى، قال فقال بعضهم يعني الرازي وعبده أن المراد من الإمامة هي النبوة والرسالة، ويرده أي المنار جزء الأول صفحة 455، ويرده إن إبراهيم كان نبيا قبل تنصيبه إماما، إن إبراهيم كان نبيا قبل تنصيبه إماما، قبل ابتلائه بهذه الكلمات، فكيف يصح تفسير الإمامة بالنبوة إذا هو كان نبي قبل أن يكون إمام؟ مفاتيح الغيب للرازي والمنار لمحمد عبده. زين، وذلك إن إبراهيم كان نبيا قبل تنصيبه إماما، وذلك لأنه طلب الإمامة لذريته، فكان له عند ذلك ولد وأولاد، أو أولاد ولا أقل من كون الولد والذرية مرجوا له، يعني كان يرجو أن يكون له ولد، مع أن القرآن يحكي أن إبراهيم عليه السلام تعجب من بشارة الملائكة إياه بالولد، قال أبشرتموني، يعني ملائكة تنزل عليه، يا اللي تنزل عليه الملائكة النبي، أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، فإبراهيم كان نبيا ورسولا ولم يكن له ولد وذرية حتى مسه الكبر، ثم رزق ولدا في أوان الكبر بنص القرآن الكريم حيث قال الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. زين، فطلب الإمامة لذريتي، وعلى ذلك يجب أن تكون الإمامة الموهوبة للخليل غير النبوة، لأنه هو كان نبي. شنو يقول له يا ربي؟ شنو الله يقول له إني جاعلك إماما وهو نبي، وتقولون الإمامة بمعنى النبوة؟ والظاهر أن المراد منها هي القيادة الإلهية للمجتمع مضافا إلى تحمل الوحي وإبلاغه، فإن هناك مقامات ثلاثة يا شيخ محمد. الأول مقام النبوة وهو منصب تحمل الوحي، الثاني مقام الرسالة وهو منصب إبلاغ الوحي للناس، والثالث مقام الإمامة وهو منصب القيادة وتنفيذ الشريعة في المجتمع بقوة وقدرة. والإمامة التي يتبناها المسلمون بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شنية تتحد واقعيتها مع هذه الإمامة. وأما الثاني، يعني شنو الثاني المراد من الظالمين؟ لأن قال كن نبين أمره، الأول الإمامة وتبين أنها قيادة فوق النبوة، والثاني معنى الظالمين، فالظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، مثل ما العدل وضع الشيء في موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومجاوزة الحد الذي عينه الشرع، والمعصية من وضع الشيء في غير موضعه، عمل في غير موضعه، فالمعصية من مصاديق الظلم. قال سبحانه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فتكون المعصية بها ظلم. ثم إن الظاهر من صيغة الجمع المحلى باللام الظالمون، إن الظلم بكل ألوانه وصوره مانع عن نيل هذه الإمامة، هذا المنصب، وتكون النتيجة، شنو النتيجة؟ ممنوعية كل فرد من أفراد الظلمة عن الارتقاء إلى منصب إمامة، يعني الإمام ما يصير شنو؟ مستحيل يكون ظالم، سواء كان ظالما في فترة من عمره ثم تاب وصار غير ظالم، أو بقي على ظلمه. فالظالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، كلهم مشمولين. ليش؟ لأن هاي الألف واللام الدالة على العموم تدل على العموم. زين، فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم يحتاج إلى دليل. زين، وعلى ذلك فكل من ارتكب ظلما وتجاوز حدا في يوم من أيام عمره أو عبد صنما، الأول عبد صنم لولا، الثاني والأول كانوا يعبدون الأصنام لولا، كانوا، وبالجملة ارتكب ما هو حرام فضلا عما هو كفر، ليس له أهلية منصب الإمامة. ولازم ذلك كون الإمام طاهرا من الذنوب من لدن وضع عليه قلم التكليف، يعني قبل أن يكون مكلفا من بداية تكليفه إلى آخر حياته، وهذا ما يرتئيه الإمامية في عصمة الإمام. هذا هو كلام. ومما يؤكد ما ذكرناه أن الناس بالنسبة للظلم على أقسام أربعة: من كان طيلة عمره ظالما، وهذا واضح مستحيل يكون إمام، من كان طاهرا ونقيا في جميع فتراته عمره، هذا عكسه هو هذا اللي يكون إمام، من كان ظالما في بداية عمره وتائبا في آخره، اللي هو هذا محل الكلام النقاش، عكس الثالث يعني كان ظالما في نهاية عمره، وهذا أكيد لا ينال الإمامة. إذن الأول والثالث، عفوا الأول والرابع مستحيل إبراهيم يقصدهم، وحاشا إبراهيم عليه السلام أن يسأل الإمام للقسم الأول والرابع اللي هو لو كل عمره ظالم لو ظلمه متأخر. إذن شو قعدنا؟ لو أصلا ما ظالم لو ظلم بداية حياته. وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده الظالم، فيسقط الاحتمال الثاني ويبقى الاحتمال الأول اللي هو من كان طاهرا ونقيا، أول والثاني على ذن الباقيات، يعني الثاني والثالث، وهو لا ينطبق إلا على القسم الثالث. فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاني وهو المطلوب. شنو القسم الثاني؟ اللي هو أصلا طاهر ونقي. الآية الأخيرة على إثبات عصمة الإمام آية إطاعة أولي الأمر. قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق، مطلق الكلام. زين، وإذا كان مطلق يا شيخ محمد، مطلق أولي الأمر يعصون، يعني الله أمرنا بطاعة العاصي، وهل يعقل أن الله يأمر بطاعة العاصي؟ هذا قبيح. زين، ولم يقيده بشيء. ومن البديهي أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان ولو كان على سبيل الإطاعة، يعني تطيع لك واحد شنو يعصي عن شخص آخر، وعليه تكون طاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا بالعصيان محرمة. محرم أنه تطيع واحد عاصي، طاعة أولي الأمر مو واجب. هو هنا شي يقول أطيع أولي الأمر، لا تكون طاعة أولي الأمر حرام إذا كان يرتكب العصيان. واضح أحبائي؟ فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن يكون أولو الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق معصومين، لا يصدر عنهم معصية مطلقة. فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلق على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة، اللي هما أولي الأمر متعلق الطاعة، أولي الأمر مستحيل أن يكونون من العصاة. زين، هذا مضاف إلى أن أولي الأمر معطوف على الرسول بلا إعادة فعل أطيعوا، ما عاد فعل أطيعوا، ما قال أطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وهذا دليل على وحدة الملاك، ملاك الطاعة. زين، في إطاعة الرسول وأولي الأمر، يعني ملاك الطاعة في النبي والإمام واحد. المقتضي لأننا نطيع النبي هو نفسه اللي خلينا نطيع الإمام. فكما أن وجوب إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله مطلق ومتفرع على عصمته، إحنا ليش نطيعه؟ لأن معصوم. كذلك وجوب إطاعة أولي الأمر مطلق ومتفرع على عصمتهم، نطيعهم لأنهم معصومين، ولا ما عدنا شيء وياهم. واضح؟ لأنهم معصومون لا يخطئون أطعناهم. والعقل يقول أن تكون تتبع واحد معصوم، ما تتبع واحد يخطئ ويكذب وما يعرف يفسر ويعبد الأصنام سابقا وكل هذا. وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الرازي نفسه، هذا الفخر الرازي صرح على أنها دالة على عصمة أولي الأمر في تفسيره، ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه إليه الاستدلال المنطقي، حيث استدرك قائلا، شوف عقله وصل إلى أنه أولي الأمر يجب طاعتهم وهم معصومون. عقله وصل من خلال هاي الآية، قال أولي الأمر لازم يكونون معصومون. لكن بعدين إيش قال؟ قال إحنا عاجزين عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه، ما نقدر نوصل له واستفادة الدين والعلم، ما نقدر. شتى متوقع تقول هذا معصوم، ليش بعد سديت الباب للوصول إليه؟ احنا نقول لك لا نقدر نوصل للمعصوم. فلا مناص من كون المراد هو اهل الحل والعقد. فايش قال؟ قال ذولا اهل الحل والعقد المعصومين. وهذا شلون نرد يا سيد علي؟ أولا أهل الحل والعقد صدرت منهم معاصي بقولكم، واضح؟ وثانيا إحنا عندنا نص على وجود المعصومين صلوات الله عليه، إحنا نقدر نجيب لك نص على وجوب ذول الأئمة. يلاحظ عليه على كلام الرازي، إذا دلت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم، كنا نروح ندور بنصوص النبي بنصوص القرآن على طاعتهم عصمتهم على وجودهم. والدعاء العجزي هروب من الحقيقة، فهل العجز يختص بزمانه؟ أنت بزمنك ما تقدر، إحنا بزمننا نقدر. أو كان يشمل زمان نزول الآية قبل، والثاني باطل قطعا، فإنه لا يعقل يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول وبالتعرف عليه في عصر النزول. يعرف المعصوم في أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد أخرى، يعني نقول إذا عرفنا في زمن الوحي يقينا راح حلقة بعد حلقة نتعرف على المعصوم. هذا مع أن تفسير للأمر بأهل الحل والعقد تفسير بما هو أشد غموضا. أنت مو تقول إحنا ما نقدر نوصل للمعصومين وتفسر ذولا أولي الأمر بأهل الحل والعقد، أنت زيدت الآية غموض. ليش؟ فهل المراد منهم العساكر أم الضباط أم العلماء أو المحدثون أو الحكام أو السياسيون أو الكل؟ وهل اتفق اجتماعهم على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين؟ وهناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على عصمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وعترته، كآية التطهير وحديث الثقلين وغير ذلك. آية التطهير شو تقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي آية تدل على العصمة والكلام فيها طويل. حديث الثقلين، إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي لن يضل بعدي أبدا حتى يرد علي الحوض وكذا. فهذا كلام زين، تركنا البحث عنها لرعاية الاختصار، وقد تقدم في الفصل الأول ما يفيد في المقام فراجع. الفصل السادس، النصوص الدينية وتنصيب علي عليه السلام للإمامة، يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.